أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والعون ونسأل القبول من الحوار فنون وآداب. موضوعنا وسبق الحديث عن النقاط الحاكمة في كل حوار، وأنه يشمل حوار الحياة مع كل من نتواصل بهم ونخاطبهم ونريد أن نوصل إليهم أو أن نتفاهم أو أن نتفق على الفكرة أو الوجهة. وشفنا من بعض الأداب اليوم بتوفيق الله وعونه ومدده الظرف المناسب، أدب بعنوان الظرف المناسب. يقول: يحسن بالداعية أن يلقي نظرة فاحصة فيما حوله قبل أي حوار ليحدد مدى تلاءم الحال، فإن وجده ملائما استعان بالله وإلا سكت وتريث. فربما ضاق الوقت في حوار يحتاج إلى مدة طويلة، والداعية اللبق هو الذي يعطي الظروف النفسية وزنها، فالإرهاق والجوع ودرجة الحرارة وضيق المكان قد تؤثر سلبا على الحوار، ومع ذلك يظل اختيار الظرف المناسب أمرا يحتاج إلى مران ومزلق قل من ينجو منه. الظرف المناسب يعني ايه؟ ومناسب لإيه؟ ولمين؟ احنا عندنا حوار بيجري بين طرفين، المحاور والمحاور وموضوع المحاور، فاحنا عايزين الظرف المناسب للمحاور والظرف المناسب للموضوع والظرف المناسب للمحاور. لازم نراعيها عند كل نقل فكر او فهم او التقاء، كل حديث، كل اتصال مع من نحيط به ونتعامل معه، مع الزوجة، مع الولد، مع البائع، مع المشتري، مع العميل، مع المدعو. نحن نريد ان نفهم ونتملك فنون الحوار، فلابد ان انت تراعي هذه الامور. اولها المحاور، متى تحاور؟ عندما تعرف ما الذي تريد ان توصله. لابد ان يكون عندك علم وفكرة انت عايز تعمل ايه، انت ايه المقصود بالحوار، عايز توصل ايه، موضوعك ايه. فلابد ان تكون متمكن من هذا الموضوع، مقتنع بهذا الموضوع، مؤمن بهذا الموضوع، حريص على هذا الموضوع، مخلص في توصيل هذا الموضوع. فدي اول شيء بالنسبة لك انك انت تراعيه، وإلا تتحدث وتنقطع او تنقطع حجتك، فانت كده تبقى انهزمت وخسرت. فاول ظرف هو الظرف العلمي للمحاور نفسه، في الموضوع لازم انت تجيده، تبقى فاهمه ومدركه وقصده وعارف اهميته ومرادك ايه منه. طيب الامر الاخر ان تكون انت في حال وفي وضع تتمكن فيه من انك انت توصل هذا الموضوع، يعني في حالة غضبك مش هتوصل الموضوع، في حالة فرحك الشديد، في حالة قلقك وخوفك، في حالة ان انت مرهق، الموضوع اللي هتفتحه مش هتحسن توصيله. المناخ غير ملائم، مش مناسب لك الحديث الان، اجله فوته لحين ايه تستعد، سواء حوار علمي او حوار لاجل الاتفاق على وجهة نظر او طلب او تبليغ امر او اي شيء من هذا. اذا لازم انت تراعي حالك وانت هتتكلم. طيب الامر الثاني اللي انت تنظر اليه هو ايه؟ الموضوع نفسه، الموضوع اللي انت هتكلم ذو اهمية، يستحق اثره ايه على المحاور، اصله ايه على اصله يعني اثره على الطرف الاخر، انت عايز توصل للطرف الاخر ايه، ايه الحجج اللي عندك، ايه الاقناع، وسائل الاقناع اللي عندك. موضوعك بسيط وسهل ومعروف، حتى ولو فكرة صغيرة، بس عارف ان انت ازاي تجيب فكرة، ازاي تجيب توصيل فكرة. مش حتى هذا الموضوع مناسب الان، يليق اذا كان موضوع فرح تقوله في وقت حزن، او حزن تقوله في وقت فرح، موضوع يعني غير مطروق التفكير فيه تديله الاولوية الان. اذا دي امور كلها انت بتبحث فيها بتلقائية، طبعا انت المفروض انت تفكر في المسائل دي، لكن مش كل الموضوعات، لان احنا اتفقنا ان الحوار ده ممكن يكون يعني لقاء عابر ومسألة عادية، فلازم انت تكون بتلقائية، انت مؤهل لهذا الامر، انت متمرن على التفكير بهذه الكيفية، متبرمج عقلك على هذا المفهوم. طيب الامر الثالث اللي انت لازم تراعيه هو ايه؟ المحاور نفسه اللي انت عايز توصله، هل محتاج الى لغة معينة سهلة، ولا توصلها له بطريقة إيحائية، ولا بالإشارة، طريقة مباشرة ولا غير مباشرة، هو في وضع نفسي مستقبل جيد، ولا يعني منقبض ومش هيتوصل وانت هتضيع وقتك، هل هذا الموضوع محبب اليه ولا يبغضه ولا لا يحبه ولا يحب ان يتحدث فيه، فيبقى مداخلك الى قلبه عايزة ازاي تدخل له بطريقة غير مباشرة. اذا مراعاة ظروف الطرف الاخر، ولو احنا خدنا شوية امثلة على هذا من حياتنا، انت داخل البيت وزوجتك طول النهار تعبانة، طول النهار متضررة، وطول النهار عمالة بترتب الاكل والشرب، ويعني مستعدة ومنتظرة انك انت انت قادم، وانت داخل ومش مراعي هذه الظروف، وكل اللي انت مراعيه هو ايه؟ عايز استقبال جيد، طعام معد، زوجة مزينة، ترحاب هائل، مش عايز حد يكلمك في الأفلام. انت داخل ملك، انت داخل لك طلبات، انت مراعي نفسك، وما عندكش فكرة الطرف الاخر احتياجاته ايه وطلباته ايه ومحتاج ايه. فمهما الموضوع اللي انت هتكلم فيه او اللي انت هتطلبه مناسب ولا مش مناسب، انت ما فكرتش. لازم تراعي حال الزوجة، انت اولادك مطالب بيهم ان هم يذاكروا كويس، ان هم يسهروا، ان هم ينجحوا، لكن ما انتش عارف ايه اللي شغلهم، ايه احتياجهم، نفسيتهم فيها ايه، الغريزة اللي داخلهم يعني بتعتمد في نفوسهم ازاي، احتياجاتهم النفسية ايه. يعني صدقوني ان انا اخ مرة قال لي ان انا بنتي تقول لي يا بابا نفسي تحضني، هو ما فكرش في كده، وشايف ان انا يعني ايه البنت اللي كبرت دي عايزه تحضن ايه دي، لكن هي عايزه تحس في حاله مطالبها من ابوها ده، هو ما بيراعيش الحاله دي، ولا راعي نفسيتها ولا راعي احتياجها، هو كل اللي طلبه من بنته عايزه تذاكر كويس، عايزه تقوم تصلي، عايزه تتحدي، لكن هي عايزه ايه؟ ما راعيش ظروفها ابدا، ما بيراعيش ظروف الايه؟ اللي قدامه. لا زوجته بيراعي ظروفها ولا حالتها ولا مطالبها ولا ابنه، وداخل صاحب مطالب، داخل لا يفكر الا في نفسه، ما بيراعيش مناخ وظروف نفسية ووضعية وبيتية ومشاكل، بل اكثر من هذا. الموضوع اللي انت هتكلمه فيه ده السبب اتكلمت فيه، عارف استجابة الطرف الاخر فيه ايه؟ تكرارك له هيحصل ايه؟ انت مش سبق، ما انت نسيت، حتى ما ربطتش بين هذا الموضوع بين كده. انت اوامرك المكررة وطلباتك المكررة ليه ما بتراعيش الحال ده؟ مراعاة الحال، حتى انت بتقول درس في المسجد والموضوع انت مقتنع وانت مستعد له، لكن الظروف بتاعت المسجد، قعدتهم، الحر اللي هم فيه، القعدة اللي هم قاعدينها، الناحية النفسية بتاعت المناخ، الموضوع اللي انت هتتركه هتتكلم على موضوع مناسب للوضع النفسي اللي هم فيه، الناحية المعيشية والناحية السياسية والناحية النفسية، انت بتراعيها؟ بتراعيها وانت بتيجي تتكلمهم وانت بتختار الموضوع؟ انت ما بتقعد ساعة تتكلم من غير ما تعمل حتى استراحة عشان هم ياخدوا راحتهم، وصلتهم لدرجة ان هم عاوزين انت تخلص في خطبتك ولا في درسك، انك ما راعيتش اللي امامك ولا الظرف اللي امامك. يعني قاعدين من فترة، واحد مريض، واحد عايز ماسك وضوء، عايز انت ما تراعيش ابدا غير انك انت عندك موضوع عاوز ايه، يعني في لفظ وحش بيتقال، يعني عاوز يقوله، يعني هو في لفظ، يعني انا مش عايز اقوله، هو خلص ملوش دخل بالواقع ايه ولا نهايته ايه ولا بتاع ده، ما مش ممكن. المحاور لما يجي يحاور واحد في موضوع عارف اثره فيه، مستعد له ومستعد دلوقتي والمناسب تفتح دلوقتي، انت داخل بالليل مناسب للزوجة تكلمك في الموضوع ده، ومناسب انت تستقبل بالرفض الكلام ده، مش هيجيلها نوم الا اذا كانت تخلصها من الحكايه دي، اذا كانت تطمنها، اذا كانت تقول لها ازاي انت
تلحق كان الكلام ده على ابنها وزوجها.
ازاي ده قلته مناسب للاخوات، قلته لكن مناسب لنا ايه؟ ده حاجه ثانيه. اذا احنا عندنا ثلاث امور لازم ننفعل ونتبرمج ونتهيأ ونتربى، وتبقى تلقائية كده دائما، اي كلام هتكلمه تراعي الثلاث حاجات دي، حالتك وحالة اللي بتحاوره والموضوع اللي انت بتحاوره والظروف، المناخ، ظروف المناخ بتاع الجو اللي احنا عايشين فيه، جو فرح ولا جو حزن ولا جو خوف ولا جو جوع ولا جو ارهاق ولا جو نوم، كل دي لازم ايه تراعيها. هو مش كلامه بس، احنا بنخطئه كثيرا وبنتوصلوش الى ما نريد لان احنا مراعيش هذه المسائل، وننجح جدا وبتلقائية ونوصل اللي احنا عايزينه لو راعينا شوية مسائل زي كده بسهولة. يحسن بالداعية ان يلقي نظرة فاحصة فيما حوله قبل اي حوار لتحدد مدى تلاؤم الحال، فان وجدت ملائم استعنت بالله والا سكت وتريست. ربما داخل وقت في حوار يحتاج الى مده طويله، هل مناسب فتحه الان ولا حتى على الاقل تعمله مقدمه؟ ايه المقدمه؟ والله في موضوع بس هياخد وقت كده، لكن ان شاء الله بتهيئه، بس اديله فكره عشان لما تبتدي تتكلم معاه يبقى هو منتظر عارف ان في موضوع، لكن ما تفتحوش معاه لان الوقت مش مناسب واحتاج الوقت طويل وشرح طويل. هو عايز يقول خلص، انت عايز هات من الاخر، انت عايز ايه؟ ما تطولش في هذا. الداعية اللبق هو الذي يعطي الظروف النفسية وزنها، زي الارهاق والجوع ودرجة الحرارة وضيق المكان اللي يؤثر سلبا على ايه؟ على الحوار. يقول ومع ذلك يظل اختيار الظرف المناسب امرا يحتاج الى مران ومزلق قل من ينجو منه. ازاي انت عايزين تتكلم بظرف غضب؟ وعادة يا اخوة في وقت الغضب لما تلاقي فيه الحاح من نفسك على كلمة تتقال، على موضوع تنفتح، على فكرة توصلها، اعرف ان الافضل غير ده. الافضل دائما الفكرة الملحة اللي عايز لازم تقولها، لازم تفكر فيها مرتين، لان نفسك مضغوطة من شيطانها، مضغوطة من نفسها. لما يكون انت بتتكلم مع واحد تلاقي فيه فكرة كده بتقفز الى ذهنك وعايز تقخم، عاوز تقولها، خلي بالك دي، احذر منها، دي منزلق، دي هتخليك تندم، هتقولها وهتطلع منك الكلمة مش هتعرف ترجعها تاني، متقولش حاجة هتندم عليها والحاجة هتستفيد بيها. البداية اللي بتقفز الى ذهن الاول مرة وبسرعة مش بتاعت واحد حليم بيتدبر ما يقول، بيمسك نفسه، اللي يمسك نفسه ده عاقل حليم، لكن اللي يقول اللي يجي على لسانه اللي يجي على فكره اسمه بادي الرأي. دول اراضي للناس تبعك ايه؟ بادي الرأي اللي هم اراضي. فده عايز منك انت في وقت الحوار الكلمة اللي بتقفز بسرعة، الفكر اللي بتقفز بسرعة، لازم تحجزها لحد ما تفكر فيه، تحجزها لحد ما ايه تفكر فيه، لانها من الايه، من المنزلقات. عايزة تدريب وعايزة تستفيد بالخبرة. المؤمن لا يلدغ من جهر مرتين. انت سبق قبل كده عارف الموضوع ده، لما بتطرقه مع زوجك بيجيب نكد، طب انت تصر على انك انت لازم تفتحه تاني ليه؟ ما خلاص تسيبه الدار على غيره وانتظر له الوقت المناسب، لكن ما تصرش عليه لان اللي هيجيب نكد. انت مش لازم تكون انت عندك مران فاهم الموضوع ده، انت قلته 100 مرة وما جابش نتيجة بتقوله ليه تاني؟ لازم تفكر تفتحه بطريقة اخرى وفي وقت اخر وباسلوب اخر ولغرض اخر، لان انت تبقى ما انتش فاهم انت بتعمل ايه ولا عايز ايه. موضوع اتكلمت فيه مع مراتك اكتر من مره وما فيش استجابه، مع اولادك ما فيش استجابه، ولسه مصر، ما انتش عاقل حياتك، ما انتش عاقل وظيفتك فيه. فلازم تكون استفدت من خبرتك ايه الكلام اللي بيجيب النكد، ايه الكلام اللي بينسمع، ايه الكلام اللي بيستجاب، وخليك محترم في نظر اللي انت بتحاول. لانك انت زي مثلا واحد يجي اولاده يفضل يدي اوامر ونواهي، اوامر ونواهي وما بيسمعش. الاوامر النواهي بقت ملهاش قيمه عند اللي بيسمعها، وانت ثبت لانك قلت الحكايه دي وبترجع تاني تقول. لازم انت يكون اوامرك ونواهيك قليله جدا جدا، خاصه مع اولادك، خاصه مع زوجتك. ما يبقاش كل شغلك اوامر ونواهي، لان انت صاحب سلطه، حتى لو انت صاحب سلطه وما مرقصيك، ومحدش يحب يتلقى الاوامر. يعني هاتها يعني باسلوب كده، تقول قولا لينا لعله. شوف ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرسل اتنين من افصح المرسلين، ورغم هذا بيوصيهم بان هم يتكلموا الكلام الكويس اللين، لعله الخالق بيقول لعله يتذكر. فانت كذلك مع زوجتك، الاولى بهذا انك انت فعلا لما تيجي تتكلم ما تبقاش اوامر ونواهي، ولكن تفصح ان اريد الى الاصلاح ما استطاع، توري لها الفائده وتدخل لها من باب مصلحتها ومصلحة ولادك وخلاص وانت انتهت تقول. التكرار بيجيب عناد، التكرار بيقلل من شأن الامر اللي انت بتأمر بيه والنهي اللي انت بتنهى عنه. يبقى انت لازم يكون عندك ايه؟ مراعاة لهذا الظرف، لهذا السبب. الادب الاخر لا تستأثر بالحديث يجمل بالداعية تجنب الاستئثار بالحديث وألا يعيب على غيره طول الحديث ويبيح لنفسه ذلك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله خلق لي أذنين ولسانا واحدا كي أسمع أكثر مما أتكلم. والأثرة بالحديث آفة يغفل عنها كثير من الدعاء، لأنهم يظنون سكوت من أمامهم إنما هو إعجاب بكلامهم وموافقة لهم على الإطالة، حتى وإن ظن المتحدث أن كلامه مكتنزا بالمعارف مليئا بالأدلة محلى بنوادر الشعر والطرائف. فعلى الداعية أن يسكت بين الحين والآخر ليرى وقع كلامه على من يحدثه. الاستئثار بالحديث، الحب الكلام ده موجود عند الإنسان. الإنسان أحيانا يكلم نفسه، يعني يحب يتكلم ويحب حد يسمعه. طب ما هو غيرك كده، ما هو اللي انت بتحبه ده أن تحب لأخيك بيحب النفس، غيرك بيحب أن انت تسمعه. وفن الإنصات ده إيجابي جدا، ده بليغ من البلاغة في الحوار الإنصات، اللي كانت تنصت واللي بيتكلمك بتنصت له يحس ان انت بتحترمه، كلامه له واقع عندك، هيستمر في حديثه وهو ايه، وهو راضي عنك انك بتسمعه، انك مقدر كلامه، انك انت مش بتهمله، انت عامل له اعتبار وعامل لكلامه اعتبار، كلامه له وزن في قلبك. لكن لو انت بقى هو بيتكلم وانت بتتكلم، يبقى مين بيسمع؟ لا احد. انت بتقول وبس، تتكلم وبس، لازم لا تتحدث حتى يصمت الاخر ودعه يتكلم. الحاجة دي يا اخوة احنا نلاقيها في لقاءاتنا اكثر ما يكون. احيانا ما عندنا الصبر على نفسنا وكلنا بنتكلمه، كلنا عايزين نتكلمه، واخوك يبقى بيتكلم وانت تقطعه عايز تتكلم، انت طالب الكلمة وبتلح على انه لازم يديك الكلمة. وشهوة الكلام والاستئثار بالكلام دي يعني عادة وآفة ومرض، ويجمل بالإنسان انه لا يتكلم الا وهو يعلم ان كلامه سيسمع، مش يتكلم بس، وان كلامه لما تلاقي اللي كلامه قليل وهادف في كلامه ساعه بيتكلم الجميع بينصت، الجميع يحترمه لانه عارف انه مش بس كلام. وفي ناس هيتكلم بقى، ما هو هيتكلم على الفاضي وعلى المليان. ليه؟ لان عنده شهوه الاستئثار بالحديث. فمن الخلق والادب ومن الفن ان كلامك دائما يبقى بمعيار، يبقى بميزان، ميزان الذهب، ميزان البلاغة، ميزان الفائدة، انك انت تتكلم بما يجب ان توصله بلا زيادة. وربنا والاسلام ناهي عن الاسراف في كل شيء، وخاصة الكلام. ممكن الكلام ده يفتح موضوعات انت ما تعرفش تسدها، والكلام يجيب مشاكل انت ما تعرفش تحلها. فالاحسن انك تخلي الكلام وتقول الكلام اللي هو يفيد فقط وفي حدود المطلوب. لما يكون بتتكلم مع انسان زي ما ليك حق يسمعك، له حق يسمعه. والحوار ده عبارة عن طرفين كل واحد بيضيف، كل واحد بياخد خطوة للأمام وهو خطوة للأمام، لكن تجري هو واقف ده مش صحيح. احنا عادة نعيبة اللي بيتكلم كتير، لان دليل على ان اللي بيتكلم كتير حديثه مرزول، حديثه مش مقبول، ودايما الكتير رخيص، حاجة لما تخطر ترخص، النادر هو اللي يبقى له قيمة، فلازم كلامك يبقى نادر، يبقى بميزان الذهب، كلامك مبني على فكر، مبني على قصد، مبني على مصلحة، مبني على تجربة، كلامك لازم مش تتكلم وبس، انت تتكلم عشان يستقبله التاني ويستفيد بيه، فلو بتتكلم وتطول بيبقى كل مشكلته ان عايزك تبطل، يبقى اللي عاوز كده يبقى هستفيد، خاصة لو في حديث، لو في خطبة، ما توصلش اللي امامك الى الدرجة اللي يبقى كل مشاعرهم امتى خلص او قرر خلص او خلص خلص، يبقى ده تصور ده هيستفيد مين؟ اللي بيبقى قاعدين وعاوزين الخطبة تخلص وعاوزين الموضوع ينتهي، دول حد فيهم هيستفيد بحاجة؟ ده هو كل امنيته ان انت تبطل. ليه توصلهم كده؟ يجب تتوقف عن الحديث واللي امامك مشتاق لزيادة، وهو اللي طالب يقول لك كمل قول كلامك، اهو ده انت تبقى ناجح جدا، تبقى انت مطلوب مش مرزول. فما تستأثرش بالحديث وما تبيعش لنفسك الحاجة اللي انت ما تحبهاش. شوفوا ابو الدرداء رضي الله عنه، يعني حكمة بالغة، يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لي اذنين عشان اسمع اكثر من ايه، ان انا اتكلم. مين فينا في حياتي كلها شوف مع زوجتك ومع اولادك ومع اصحابك وفي لقاءاتك بتسمع اكثر من تتكلم؟ دي لو كانت خصلة فينا ولو خلق وادب بينا كلامنا هيقل جدا. وطوبى لمن امسك الفضل من لسانه وانفق الفضل من ماله. انت الزيادة في كلام اللسان لما يبقى تسبيح لربك، لما يبقى ذكر الله، هو ده الحاجة الوحيدة اللي مطلوبة على سبيل الكسرة في الشرع. طب والنبي عليه الصلاة والسلام نصح به بالصمت، امسك عليك لسانك. شوف بقى النصيحة انك انت تمسك لسانك، النصيحة انك تكسر من ذكر الله عز وجل، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش اسراف. اي كلام يبقى فيه اسراف عايز الاعتدال، عايز ايه؟ الاعتدال. فعشان كده ربنا خلق لنا اذنين، ولا خلق لنا ايه؟ لسان واحد، استفاد من هذا الفهم وهذه اللطيفة ابو الدرداء رضي الله عنه انه يسمع اكثر، وده حكيم، حكيم من حكماء الانصار، انصاري ابو الدرداء، حكيم من علماء الصحابة زي سلمان رضي الله عنه. الاثر بالحديث آفة بيغفل عنها كثير من الدعاء. ليه؟ انت واقف موقف، انت خطيب مضطر اللي قاعدين كلهم، مش هقول لك بطل، مش هقول لك بطل، فانت بتستخدم سلطان المنبر مش سلطان اللسان، ولا سلطان المنبر مش سلطان الفائدة، والناس ما يحبوش حد يستغلهم وحد يلزمهم بحاجة مش عايزينها. انت زهان داعية، مش انت عايز توصل الحق، فانت ما تتذكرش لان الناس ساكتة مستحسنين الكلام وان هم معجبين بيه او هم موافقين عليه، حتى ولو كان كلامك انت بتظن ان هو جواهر مرصع بالجواهر من يواقيد الكلام، كلامك احسن من كلام النبي اصلا، كان كلامه كله حكمه قليله، وتيجي جوامع الكلم. والعلماء يقولوا ان يبقى كثير الصمت، لما يوصف واحد يقولوا كثير الصمت، طويل الصمت، قليل الكلام، ان يقل الكلام فيما لا يعنيه. الحديث صحيح ابراهيم وموسى كان في مسجد السلام، وان يقل الكلام فيما لا يعنيه. ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. على الداعية أن يسكت بين الحين والحين ليرى واقع كلامه على من يحدثه. لازم تكون فطن كيس، أنت بتتكلم مع الناس عشان تؤثر فيهم عشان توصل لهم. لو استمرت تتكلم لأن أنت عايز تتكلم هينصرفوا عنك وينقطعوا عنك، وتبقى أنت بتتكلم لعقول غير واعية، وبتضع في أنية مغلقة. لكن لازم تقف وتعرف هما فعلا. وخلي بالك أنا لما سكت دلوقتي اللي حصل كله بينتبه، إن الوقفات والسكتات دي بتصاحي الإنان، بتوقظ الغافل، بتجهز الانسان وقواه للانتباه والاستماع. فلازم انت ما تفضلش تتكلم على طول، حتى لو انت المتحدث الوحيد لازم تتكلم وتنصت وتشوف واقع هذا الكلام. لسه مستجيبين، لسه صاحيين معاك، ما تغفلش عن اللي انت بتكلمه، لان انت احيانا كل همك تقول وشايف نفسك بس، وشايف كلامك وسامع كلام نفسك، انت بتكلم نفسك. لكن لازم تشوف اثر الكلام على الايه، على اللي امامك. انك تتكلم، تكلم مع مراتك كلمة وتشوف اثرها، طب افتح اللي وراها. لكن على طول على طول بتطلب حاجة وما تفكرش هي اثرها عليها ايه، رضت انبسطت ولا تألمت ولا يعني تجهمت. لازم وانت بتتكلم حتى مع اولادك تلاحظ ان مطالبك فيها استجابة، اثرها على نفوسهم ايه. تبادل المراكز مهم جدا. لما تيجي تتكلم مع مراتك ومع اولادك ومع انسان، تخيل انت مكانهم، اثر الكلام ده هيبقى ايه. تخيل هما بيفكروا ازاي، عايزين ايه، نفسهم تقول لهم ايه، نفسهم تطلب منهم ايه. فلما انت تحط نفسك مكانهم تعرف ايه اللي يجب ان تقوله لهم بقى. لكن تقول وانت ما انتش عامل حساب اللي قدامك ولا انت فاهم هما ايه، اهو بيسمعوك واللي في ذهنه حاجه هيروح يعملها، ما قصرتش فيه.